انتوا عارفين البدر سعد قديم يعرف انه 151 مزمور مش كلهم كاتبهم داود. داود تقريبا كتب نصهم، يدوبك 74 مزمور، وكتب اخرين ضمنهم اساف سليمان وموسى وكتاب غير معروفين. فاساف بيقول في مزمور 78: يقول كده: واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به، ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. أرى النص ده تاني: واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به، ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاه بحسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداه. مجدا للثالوث القدوس إله. أما بنتقابل مع خدام بنقول إن الخادم الله اللي دعاه وأتى به، وعلى كل المستويات الله اللي بيدعو. جايز انت بتشوفها في شكل البشر، لكن الله سبق ودع. وبالاخص في خدمة الكهنوت لابد ان الله نفسه اللي يشاور، مش الشخص يختار نفسه للخدمة دي، الله اللي بيدعوه. فيقول اختار داود عبده واتى به من حظائر الغنم، يقول الكتاب عنه انه من خلف المرضعات. الكتاب المقدس لما بيقول كلمة مرات احنا بنعديها لكن لها ليها معنى. لماذا المرضعات؟ تعرفوا اللي بيرعى غنم هو شخص يعتني كثيرا بالمرضعات، بيأكلها ويشربها كتير عشان تعمل إضرار لللبن، ومرات يريحها لأنه الأطفال بتوعها بيقعدوا يسحبوا لبنها لغاية مرات بيبقوا مرات مفاجيع. الأطفال الصغيرين بتشوفهم عمال يسحب، فهو لابد أنه يعتني بالمرضعة، لدرجة أنه سفر الشعر يقول يقود المرضعات، أي يقودها إلى مكان الخضرة والأكل والمية والراحة. فبيقول أنه من خلف المرضعات، أن أي داود اعتنى بالمرضعات. ليه النص ده موجود؟ لأنه شاف قد إيه إن المرضعة بتعتني بأطفالها، وإن رأيته أم قدام التحديات اللي ممكن بتشوف المناظر دي مرات على اليوتيوب، فرخة وولادها الصغيرين، يجي نسر، هي بتبقى 10 رجالة ببعض، يجي تعبان. فالمرضعة ما بتحبش لو أنت مرة عندك حتى عفوا كلاب في البيت وليهم ليها خلفة الكلبة دي، وخدي الأطفال منها شوف هتعمل فيك ايه، وانت صاحبة ممكن حصلت كلت رجل واحدة أعرفها، يعني تعتبر في صلة قرابة. فبيقول ان داود الله جابه من خلف المرضعات، اي علمه الدرس ده، درس ان الأم ترضع وتعطي وهو لابد ان يعتني بها. وبعدين بيقول انه رعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. هقف عند كمال القلب وادخل على مهارة اليد. يعني ايه كمال القلب؟ يعني واحد من كل قلبه بيخدم. للأسف الخدمة، احنا في زمن صعب والخدمة اصبحت جزء من التقدير الاجتماعي عند كثيرين. أنا بخدم في الكنيسة، ولو في اسم مشهور أنا بخدم مع فلان وعلان، وكأنه بيضاف لي نياشين أو غيره. للأسف الخدمة أصبحت فيها جزء منه منظر، لكن كتاب بيقول رعاهم حسب كمال قلبه، أي أن داود بكل قلبه خدم أو رعى. ودي بتشوفها، يعني الناس بتشكو من الخدام، وكل الخدام، مش عايز ادخل في تخبيط في حد، لكن كل الخدام حتى انا، ما انا خادم ليه الناس بتشكو مننا مرات؟ لأنه الناس بتيجي بمشاكلها أو ضيقتها وإحنا سميعة وليس عندنا قلب، ما عندناش قلب. الطفل جالك أو حد جالك في الخدمة وبيحكي لك مشكلة وإنت سمعتيها وخلاص، وقيل كما قيل في العهد الجديد للناس عريانين: اذهب استدفئة بسلام، أنا أصلي لك تبقى الله يدفيك. وربنا بيقول لك ابقى ادي له بطانية وانت بتقول له الكلام ده: اذهب استدفئة بسلام. فما فيش كمال قلب، مش من كل قلبي، لأننا في زمان أخير، فكمال القلب منقسم أو متكسر أو محطوط في حتت كتيرة، فما فيش كمال للقلب. فبيقول رعاهم حسب كمال قلبه، بكل قلبه بكل جوارحه. وده فرق بين خادم وخادم، بين كاهن وكاهن. في خادم أو أب كاهن بيخدم بكمال قلبه وباين عليه، والتاني بيخدم بوظيفته فقط. وحتى الخدام مرات يعملوا كده. فبيقول رعاهم حسب كمال قلبه. وأنا عندي تعليقات على كمال القلب. أول حاجة إنه الشخص يخدم وهو يلتجئ كثيرا إلى الله، يعني هو بيخدم مع ربنا فبيرجع كل حاجة ربنا ويستند على هذا الإله القدير، يقول له دي خدمتك، ده موضوعك أنت، أنا يا دوبك منظر. لكن أنت، عشان كده بتلاقي اللي بيخدم بكمال القلب هو شخص مصلي، بيصلي كتير من أجل الخدمة. إن لقينا ضعفي في مكان ما نعرف تماما أنه لا توجد صلاة، يوجد فقط نشاط. والنشاط، لأن العالم أكبر وأعظم مننا في حكمته وإمكانياته، فالعالم يتفوق. كيف نتفوق نحن؟ نتفوق فقط بالصلاة، لأننا خدام. أنت مش قد العالم، عايزة تعملي نادي؟ طب أندية أحسن مننا مليون مرة. عايز تعمل نشاط؟ عندنا ناس بره في العالم بيعملوا احسن شغل موجود، لكن احنا مش هنقدر ننافس العالم، مش هنافسه في الجزئيه بتاعته. لكن عندي جزء مش موجود عند العالم، ما بعرفش انافس بيه لاني مش بطبقه. فكمال القلب يعني ان الشخص مصلي من قلبه. كمال القلب ايضا انه العمل، يقول لك كده: وكان قلبهم على العمل. عارف اللي غاوي؟ واحد غاوي موضوع، لما يبقى عندنا حد شاطر في موهبة ما بيبقى شغلة دماغه. لما ابنك أو بنتك في الجسد يكون غاوي أي رياضة، تلاقي كل شوية هو بيفكر. كان عندي ابن أختي ليا أنا، يحب الحصان وهو صغير، يشوف حصان عايز يركبه، يجيب بتاع انتيكات حصانه، الافلام اللي بيجيبها بتاعت حصانه اللي بيتفرج عليها، ماليه كيانه. طب لو انا مشغول بالخدمه بكل كياني، اكيد وانا بقدم موضوع هقدمه ايه؟ احسن موضوع، لو هو بكمال القلب. عشان كده مرات خدماتنا ناقصه لانها ما فيش كمال القلب. انا بقول درس واي درس لانه مش مشغول بيه، مش غاوي. وده الخطر، ان احنا مرات نحط خدام مش قلبهم الخدمه. رعاهم حسب كمال قلبه. وينتقل الى مهاره اليد، وبمهاره يديه هداه. وكلمه مهاره يعني skillfulness، السكيل نفسها، المهارة بتمامها، لدرجة ترجموها ببراعة، شخص بارع. متحيز أنا للمهندسين، عشان كده في ود بيننا وبين أبونا يوحنا، يعني بالخلفية الدراسية بحب جدا أتعامل مع المهندسين. المهندس ده لأنه عنده مهارة بتوريله خرابة، مكان خرب، يصنع منه أعظم جمال. وتسأل ازاي؟ قال لك عشان هو المهندس اللي عنده مهارة، وبمهارة يديه. وللأسف انا اتخيل انه طبعا أنا بحب إن أنا أبص على حاجات جميلة في كنيسة ما أو غيره، يعني يلفت نظري الحاجات الجميلة اللي موجودة. فما ببر على الأماكن بقول الأماكن عشوائية ليه؟ عارفين إيه؟ غياب المهندسين. البلد استخسرت في المهندسين بمناظر وحشة وبيوت شكلها وحش، مش متمحرة، مش أي حاجة، شكلها وحش لأنه لا توجد مهارة. عملها إيه؟ واحد بنا، الناس استرخصت وخلاص. وهكذا في الخدمات يا أحبة، مش اللي موجودين مهندسين، الموجودين بنايين، والبن عايز مهندس. طبعا مش أقل من قيمة الدكتور أيا كان، لكن أنا خدوا الفكر اللي قصدي بيه، مهارة اليد وبمهارة يديه هداهم. طبعا كتير بيزعلوا لما نعمل كنيسة فخمة بالذات في الأماكن العشوائية، يقول لك يعني إيه مكان ناس غلابة وتعملوا كنيسة حلوة. هقول لك حاجة، بني إسرائيل كانوا ساكنين في خيمة، كل واحد في خيمة، وربنا لما جه عمل خيمته راح جاب واحد مهندس. في سفر خروج إصحاح 31 يقول لنا إن ربنا دعا واحد، عشان بس ساعات واحد يقول لك يعني تعملوا كنيسة غنية وسايبين الناس ومش عارف إيه. طب يا أخي ده أنت بيتك بتحب تخليه أحسن حاجة، طب بيت ربنا ليه عايز تقلل من قيمته؟ ينبغي أن نفعل هذا ولا نترك تلك، نخدم الناس الغلابة ونعمل بيت حلو لربنا. في خروج 31 يقول لنا كده على مهارة اليد، وكلم الرب موسى قائلا انظر قد دعوت بصلائيل ابن أور ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب ليعمل في كل صنعة. وها أنا قد جعلت معه أهو يالياب ابن أخي سيماك من سبط دان، في قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنع كل ما أمرتك. يا للعجب إنه الله عايز من المهندس ده يملأه من روحه ومن الحكمة ومن كل صنعة ومن كل مهارة بتاعت يد. بيفرق ربنا معاه شغل أي خيمة وخلاص. يا حبة، إن كان هناك زي ما أبونا يوحنا تفضل، إن كان هناك تفاصيل في كنيسة ما، خيمة الاجتماع مليانة تفاصيل ومليانة مقاسات، كانت تتعمل أي حاجة. عارفين في الناس اللي بيدرسوا في الجمال في حاجة اسمها الجولدن ريشيو. ايه الجولدن ريشيو؟ الله عامل الكون بالنسبة الذهبية. لو وجهنا ده، الوجه نفسه اختلف في تفاصيله، يعني مثلا القورة تبقى نص متر، ايه رأيكم لو شفتوا قورة نص متر، الجبهة نص متر والأنف نقطة في المنظر ده، والبق 3 متر، منظر مزعج صح؟ لأنه ليس فيه جمال. الله عمل بيسموها دي محتاجة دراسة منكم، الجولدن ريشيو في جسم الإنسان، في الزهور، في المكونات، في الكواكب، في كل حتة الله عمل حاجة اسمها الجولدن ريشيو، النسبة الذهبية. مهارة. والكون يا أحبة ما هواش عشوائي، والناس اللي بيقولوا الخدمة ما فيهاش تنظيم ما ننظمهاش، ناس الشهمين. الله بيدير الكون بقوانين، وإن اختلت القوانين، وده في اليوم الأخير الله هيسحب القوانين لأنها بكلمة منه يسحبها، والكون ده يتطربق ويحترق، لكنه مازال إلى اليوم يقول والعالم حفظت بكلمة الله، هي الكلمة اللي حافظة إنه ده يكون فيكون، أما يسحبها ربنا خلاص. فالله مكن بصلائيل من كل حكمة. وتلاقي حاجة عجيبة جدا ان واحد فاهم في النجارة وفي الخشب، الخشب وفي النحاس وفي الحجارة، حديد وفي الفضة وفي في الترصيع والحجارة والخياطة وكل حاجة. ايه ده؟ حاجة عجيبة، كأن الله ماسك ايده عشان يعمل شغل جميل حلو. للأسف عندما نتحدث عن الخدمة ونقول أننا نحتاج إلى مهرة ماهرين، ساعات الناس تلومنا يقول لك مش لازم دي بالبركة. بركة إيه؟ البركة حلوة بس محتاج ناس عندهم مهارة. ياما كنايس تدخلها تلاقي الناس السلوك في حتة والأنوار مطفية والدنيا هلوس ودكك مش نظيفة وحاجات غريبة جدا جدا، تحس انك متضايق. زي ما قال لهم في سفر حجاي: بيت الله خراب وبيوتكم مغشاة بالذهب. بقول بيتي انا خربان وانتوا حاطين ذهب في بيوتكم. فده بيخلينا احنا يبقى بننظر لموضوع ما يسمى مهارة اليد، وده يحصل نوع من تطوير الخدمة عندما تكون هناك مهارة يد. خلينا اقول لكم شوية اقتراحات لتطوير الخدمة من غير ما تزعلوا مني عشان قلبي بيكني، لكن بحبكم كلكم. بس في خدام مش بيقرأوا الواقع. اول حاجة اتعلم انك تقرأ الواقع. ما هو الواقع الزمني اللي انت عايشه؟ ما هو الزمن الذي تعيشه؟ ممكن تلاقي خادم يقول لك زمان كنا بنجيب البيضة بتلات تعريفة. البيضة دلوقتي مش بتلات تعريفة. انت قول زمان زي ما انت عايز، تغنى بالزمن الماضي زي ما انت عايز. عليك ان تقرأ الواقع، وما تشتري بيضة هتشتريها بالرقم الجديد. وده يخليني انا بقول انه الخدمة الناس ما بتحضرش. عدد الذكور في الخدمات على مستوى الكنيسة العامة لا يحضرون، بالدليل ان الاخوات اكتر والرجال اقل في كل مكان وفي كل خدمة. اعمل اجتماع اسرة تلاقي الستات مالية والرجال مش موجودين. عليك ان تقرأ الواقع، في مشكلة عندنا محتاجين نحلها. جوزك بيحضر ما بيحضرش؟ طب ما ده دورك انت. ما بيحضرش جزء. قراءة الواقع، وقراءة الواقع تساعدني في إيجاد حلول خارج الصندوق. وهتفضلوا إنه شايفين الموقف ويقول لك أصل الناس ما بتحضرش، بنعمل برامج جديدة ونعمل أنشطة والناس ما بتحضرش. عليك في قراءة الواقع. أرجو إنه الموضوع يهمك واعملوا دراسة على الواقع. ليه الناس ما بتحضرش؟ ثانيا محتاجين ان احنا نضيف مهارات للخدمة. عندنا ناس متخصصين. للأسف ما ينقص بلادنا عندنا ناس شاطرين بس ما عندناش متخصصين. ما عندناش واحد قاعد بحاسة في أمر ما طول عمره وفي جزئية بسيطة ويستعين به القاصي والداني لأنه متخصص. ولا نرجع إلى المتخصصين. هقول لكم كارثة بيعملوها بعض الكهنة. ما بقاش مهندس، أبونا مش مهندس، ويشير على المهندسين بحاجات غلط إنشائيا وتصميميا، ومصمم يتعامل هو مش مهندس. عليك أن تستعين بالمهندس. يا ريت تدخلوا عيالكم هندسة، يعني حاجة تبسطني أنا على المستوى الشخصي. عليك أن تستعين بمتخصص. أما حضرتك عايز تعمل عملية، ما تروح لدكتور أستاذ دكتور متخصص الجزئية بتاعتك، مش أي جراح يعمل لك العملية. لأننا لا نستعين يا أحب بمتخصصين فالخدمة مالها؟ أي حد. أديكم مثال، عندنا اجتماع مثلا في الزيتون، واحدة حابة ترنم صوتها وحش، ما تعرفش المقامات ولا التتوين بتاع الألحان ولا أي حاجة، وماسكة وصوتها وحش ومصممة إن هي اللي ترنم. نعمل إيه؟ لأننا ليس عندنا مهارات. يا ستي سيب الميكروفون لمتخصص أو متخصصة، محتاجين لمهارة. هو الناس ليه بتتضايق مننا؟ أتخيل معلم الكنيسة صوته وحش خالص ومبوظ القداس، مرات الناس ما تحضرش. ولا واحد بيعرف يشرح ولا بصوته حلو ولا بيعرف يفتقد، بيقول انا مصمم وهبقى امين خدمة على قلبكم ان كان عاجبكم. وهكذا احب خدمة، مرات بنشتري خاطر بعض لكن ما عندناش المهارات او المتخصصين. ارجو الرجوع الى التخصص واحترام المتخصص، والمتخصص يقول كلمة نحترمها ونقدرها. انت لا تعترض على الطبيب المتخصص. حتى لو عملنا تطوير للخدمة محتاجين ان احنا نقيمها، نقيم العمل ده ونعيد تاني. لو عندنا حاجات بتقابلنا نعدل تاني، المنع نعدل. الخدمة مرنة أحبة، لأننا نخدم نفوس مش أشياء، نخدم نفوس. أرجع للواقع، الواقع بتاعنا دلوقتي الواقع العالمي، هناك سرعة. أديك مثال، إيه رأيك لو أنت معاك الموبايل وبتحاول تتصل والتليفون ما فيه نو ريسبونس؟ تتضايق ليه؟ لأنها لحظة، ده جزء من ثانية. يعني أنت مش مستحمل تصبر شوية؟ بقى العالم كده، بقى كده غصب عننا. وهناك إن تبقى فيه نوع من النشاط والسرعة غصب عننا، نبطل نبقى عندنا يعني مش عايز اقول كلمة وحشة. يبقى واخد بالك ان احنا في عصر سريع. تقول يعني نعمل ايه؟ يقول لك حتى في القداس، كنا مع قداس البابا في سخا، محطة من محطات العائلة المقدسة 25 محطة، يوم الاربع عملنا قداس الكنيسة بتاعت سخا اللي فيها اثر قدم المسيح. فسعدت اعظم سعادة، الشمامسة حوالي 30 شماس حافظين وبيقولوا الالحان بكل الالحان بس برتم سريع، فمد نشاط. قلت ده لازم يتعلموه في الكنايس. انا ببقى مع مرتل ولا حاجه عشان حافظ شويه الحان، اقول له معلم سرع سنه، خلي الناس نشيطه، لاننا في زمن سريع. تخيل لو قلنا القداس يقعد 7 ساعات، يقينا ما حدش هيحضر. لكن خلي الناس تشتاق ان القداس جميل وخلص وانا محتاج احضر تاني، انا عايز اقعد تاني، انا عايز احضر تاني، بدل ما مره حضرتي وقلت توبه احضر في الكنيسه دي. للاسف لا يقرأ الواقع، لان واقعنا بقي فيه سرعه. تحدث عن قراءه الواقع، تقول لي زمان كان القداس 5 ساعات. طب ماشي اوكي، انت في زمن صعب. أم كلثوم لما كانت بتغني بتغني في قد إيه؟ ما حدش هيستحمل دلوقتي أم كلثوم لو جت والناس بيسمعوا لها أغنية وتقعد تعيد فيها، يقول لك إيه الملل ده؟ قراءة الواقع، عليك أن تقرأ الواقع. وقراءة الواقع يقول لك إن في سرعة، فلابد يبقى في سرعة في الأداء وبنشاط. أيضا البعد عن التكرار والملل. خدام لما بيتزنق يقول الدرس قاله، يقولوا نفسه، ما حضرش يقولوا نفسه، خلاص يقول لك يا استاذ احنا سمعنا، او ابونا اللي بيوعظ هو نفس الوعظة نفس النقط. علينا بالتغيير او التجديد، وما نقدمه لهم هو جديد. لا نقدم عقيدة جديدة ولا نقدم كتاب مقدس جديد، لكن نقدم الاشياء العتيقة أو المكتوبة منذ زمن، نقدمها بقوالب جميلة حلوة. المية ممكن نحطها في زير، نحطها في قلة، نحطها في كوباية إزاز، نحطها في كاس، بس هي مية، ما غيرناش طبيعة المية. لكن قدمتها إزاي؟ جايز الولد مش هيقبل إنك تقدمي له في قلة، لكن هتقدمي له في إيه؟ في كاس، وهي ذات المية، انت ما غيرتيش فيها حاجة، لكن القالب ايه اللي بتقدمه؟ ازاي تقدمه؟ قدمه فيديو ولا سكتش ولا برة، بس بنفس بقدم نفس الموضوع، بس الطريقة اللي بقدمه. علينا البعد عن التكرار والملل. انا هشارككم شوية افكار طبقناها على المستوى، بقول الواقع طبقناها، يعني مش جاي اقول كلامه خلاص. اللي بيخدم اعدادي يرفع ايده. اعدادي في محاضرة اسمها خادم من الصغر، ارجو تكونوا سمعتوها. ما سمعتوهاش هقولها لكم، بس ساعة هقول بسرعة. ما نشكو منه اليوم ان ولادنا وبناتنا راحوا للإباحية، راحوا للإدمان، راحوا الى علاقات غير مشروعة، في جواز عرفي ولا نعلم عنه شيء. عندنا في اسكندرية بس عندنا 7 بيوت بنخدم بيها الشباب في الإدمان، وبيت للبنات، ودي أول مرة على مستوى اسكندرية يبقى في بيت لعلاج البنات المدمنات. لو قلت إن احنا ما عندناش إدمان، ده أنا أقول لك في كل شارع وزقاق ده بيبيعوا المخدرات قدام الكنائس، ودي تجارة رابحة لما تبقى قدام الكنائس. بقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا داخلين على الموضوع صعب جدا، لو ما أنقذناهوش من دلوقتي عليه العوض في كنائس، نبقى مثل كنائس الغرب كلهم 20 واحدة وراجل عندهم 70 سنة بيجوا قداس الأحد وانتهت الكنائس وفرغت من الشباب ومن الأطفال. فالحل إيه؟ نحن نفكر خارج الصندوق. نعمل إيه مع الشباب؟ الشباب دلوقتي نصلحه، طب واللي جاي؟ لا لا لا، ده أنا ماسكه، ماسكك من أولى إعدادي. ركز معايا يا أبونا يوحنا، ماسكك من أولى إعدادي البلد والبنت، وأنت هتبقى مستر، هتبقى مس، هتبقي خادمة، انت هتبقي عندنا في الكنيسة خادمة، هتبقى خادم. وانا طلت من اولى اعدادي، انا احتفظت بيه في الكنيسة. يقول اولى اعدادي نديله اعداد خدمة؟ اقول لك انت مش قاري الزمن، خليك انت عارف حضرتك. لو حد عنده 60 سنة، لما حضرتك كنت شباب عندك 22 سنة، انت مساوي للي في اولى اعدادي علميا وفكريا، جاز مش في الخبرات لكن في التحصيل بينفع، بدليل سنة رابعة بياخدوا حاجات كانت في اعدادي. خلاص احنا في زمن مختلف تماما، رابعة ابتدائي وقامت الدنيا ما عادتش عشان الوزير عايز يطور الناس، والناس يقول لك لا المنهج صعب والعيال مش عارف ايه والكلام. خلاص احنا داخل في زمن يعني قراءته لازم يعني تنشن ازاي تخدم في الكنيسة بطريقة جديدة. عملنا كده احنا بقى في اسكندرية خدمة اعداد خدمة من اولى اعدادي. في كنايس وافقت وكنايس ما وافقتش، وانا سبت التجربة للموافقة من غير ارغام، مش نوع من تعمله يعني تعمله، لا ما عملتش كده، قلت خليها محل تجربة. ما اعظم ما نفذته كنايس، وطلعوا الولاد مع البنات وطلعوا في نفسية كويسة ومتفوقين ومتفوقات، واحتفظنا بالولاد، ودي أول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية إن عدد الولاد أكتر من عدد البنات. أما أجي بقول لأمين خدمة أقول له نعمل إعداد خدمة، أقول له تقول له أنتوا هتبوظوا الكنيسة، أنتوا هتكبروا العيال علينا، طب خليك زي ما أنت وشيل إدمان وشيل إباحية وشيل وشيل. أرجو يعني أنا بتحايل عليكم، بعرض البضاعة، أرجو أنك تسمعوا الكلام تنقذوا الكنيسة والمستقبل بتاع الولاد. لو جبت الولد بتاع أولى إعدادي قلت له هتبقى أستاذ، شوفوا النتيجة هيحصل إيه، أنا خدته قبل ما يفسد. دي خبرة من الخبرات اللي طبقناها في اسكندرية، وأشكر الله أن الفكرة نجحت. عملت محاضرة اسمها خادم من الصغر، أرجو أنك تسمعوها، وبتوع إعدادي ممكن يشاروها على الجروب، وما تسمعوها وتشوفوا عدد المشاهدات بتاعتها من أستراليا وأمريكا وأوروبا وأسيا. الناس عايزين المناهج اللي احنا عملناها اسكندرية عشان عايزين يبتدوا البرنامج، لأنه حسوا بالخطر، وبعض الكنايس مش هنا، وبعض الأمناء الخدمة مش هنا، وبعض الأبهات مش هنا، يقول لك احنا أحسن ناس في الدنيا وعيالنا برا، احنا كنيسة نشيطة. اديك مثال، ما رأيك؟ على مستوى الشخصي انا هتكلم عن نفسي، انا مواليد يعني بقالي 56 سنة، يعني عندي 56 سنة. فما كنت انا في ابتدائي كان الفصل بتاعنا بالفعل 51 طفل الذكور، اما رحنا اعدادي ب 20، أما كنا في ثانوي 5 بس، خلي بالك 5 من 51 كم واحد بره ما جاش، ولا 46 واحد ضاعوا مننا. والخادمة الأمينة الخدمة تقول لي أنت يا سيدنا هتبوظ العيال. أنا هبوظ العيال لما أعمله أعداد خدمة من أول أعدادي؟ ده أنت القديسة، أنت مش أري حاجة. أنا بدافع عن هذا الأمر لأن يهمني مستقبل الكنيسة. كنيسة يجي يوم زي ما أنتوا شايفين خلاص القداسات ما فيهاش شباب، الاجتماعات ما فيهاش شباب، كلها عواجيز، وخلاص ولادكم يبقوا بره، انتوا اللي ولادكم بالجسد يبقوا بره كمان. فارجو لو ربنا وهبكم استناره في الذهن وقراءه للمستقبل القريب، انك تخلي ولادك في اولى اعدادي في اعداد خير. حد بيخدم اخوه رب؟ كويس. أرجو برضو خدمة إخوة الرب، منطقة شائكة بتاعت إخوة الرب في أي كنيسة، وبالذات كنيستكم هنا الناس بيقولها من كل حتة، الأماكن المحيطة كتير، فالناس هنا كتير قوي بيجوا هنا. عملنا تطوير في برضو كنائس اسكندرية لخدمة إخوة الرب، وعملنا 13 لجنة لإخوة الرب كأنها كنيسة صغيرة. كان أبونا بتاع إخوة الرب ده لما بيمسك إخوة الرب، لو حتى شاب بعد سنة يجي له ضغط وسكر وعايز يقلع. يقول لك دول بيكذبوا، دول بيحوروا، دول مش عارف ايه. طب الحل ايه؟ مش ابونا لوحده. فعملنا 13 لجنة. اول ما بتيجي اخوة الرب من مكانه، قول لها يا ست انت عايزة ايه؟ نقبلها بابتسامة ونعاد على كرسي، نجيب لها مشروب ونحترمها. انت محتاجة ايه؟ انا اصل المية بتخر علينا من فوق والراجل عامل لنا قضية ومش عارف ايه. يا ست انت مش عايزة ابونا، انت عايزة محامي، عندنا لجنة قانونية، تفضلي عودي مع المحامي ويخلصك الموضوع. وهكذا كل ما عايزة فلوس عشان اعمل، عايزة 50,000 جنيه، ولا يا ست احنا هنعملك عملية من غير ما نديك ولا مليم، وحلت جميع المشاكل المتعلقة بإخوة الرب. اللي ناس كتير يقول لك أصل الكنائس ما بتخدمش إخوة الرب لأنه السيستم عقيم، أبونا لوحده بس وخادم معاه بوظوا الدنيا ولا يحتملون عدد كبير. أنا عندي كنيسة من الكنائس عندهم 700 أسرة من إخوة الرب، 700 أسرة. يعملوا إيه؟ أبونا يعمل إيه؟ فحصل تطوير. بشكر الله إن الشخص بيدخل يتعمل له ايه للمكان اللي انت عايزه، للخدمة اللي انت عايزه. لكن يفضل الناس يقول لك لازم ابونا يخدم. يا ست ما انت بتروح لدكتور النساء، افهموني، بتروح لدكتور النساء وتكشفي امامه. انت كمان مش عايزه محامي يحللك المشكله؟ اللي بيقول اصل لا عيب الناس. طب يا ست هي عايزه محامي مش عايزه قسيس. أرجو أنك تسمعوا الخدمة دي، تطوير خدمة إخوة الرب. في مشكلة موجودة في العصر الحديث، إن الكنيسة تقوم بتوظيف كل من يأتي إليها سائلا، خدمة التوظيف، وأنا بعتبرها أنها مساوية لخدمة المنبر، كأنك بتوعظ. لو عندنا خدمة توظيف قوية، خدمة التوظيف دي أحبة بتنقذ بيوت. يجي هنا عندنا ناس يا جماعة أصل بيروح، أنا لغاية دلوقتي الناس ليه يا سيدنا شوف شغلانة البنت، شوف شغلانة لابني، مش بقى له سنة قاعد في البيت. طب يا جماعة ما نعمل، وعملنا في كل كيسة اسكندرية مكتب توظيف على أعلى مستوى، يبقى الكنيسة كلها بتدي داتا للمركز ده، وأي حد عايز الوظيفة دي بيلاقيها. لكن كل الناس تروح لابونا ابني عايز يتوظف اصل مش لاقي شغلانه، طب نصرف عليه نديله فلوس. الاحسن ان احنا يبقى عندنا مكتب توظيف على اعلى مستوى ونصرف عليه، مش لازم ناخد منه حاجه. في خدمات يا جماعه، في وزارات اسمها وزارات خدميه. ايه خدميه؟ وزاره التربيه والتعليم بيجي لها فلوس، دي بتدفع فلوس. تاخد من الدولة. احنا كده مكتب توظيف مش مطلوب منه ان احنا ناخد منه فلوس كنيسة، ده مطلوب ان احنا ده خدمة تخص كل شعب. لدرجة ان انا اقول لكم حاجة رهيبة جدا، يعني ربنا يدي الصحة للجميع، الناس مش عايزة تموت، الناس عندها 80 و90 سنة ومش عايزة تموت، خلي بالك من، فالدولة بتقف عند 60 تقول له انت كده. انا عايز اشغل الناس اللي عندهم 60 سنة لانه مشكلتهم رهيبة، بيصاب بامراض لما يقعد في البيت. يبقى عندنا حاجة مش عارف تتم ازاي، مكتب للناس السينيورز الكبار لازم نشغلهم، لان جوزك لما يقعد في البيت يصاب بامراض، كان كل يوم راح الشغل وقعد في البيت يعمل ايه؟ فلابد ان احنا نفكر، يبقى مكتب التوظيف ده قادر يحتوي مجموعه، لانه السن خلاص. كان زمان جدي انا مات عنده 50 سنه، جدي، وكان الناس وانا صغير يقول ده مات كبير عنده 50 سنه، ليه؟ لان كان الموت بياخد للاربعينات. دلوقتي الناس عندها 90 سنه وربنا يدي الصحه للجميع. طبعا اللي قدامي صغيرين في السن، يعني مش قصدي حاجه، كلكم حلوين، بس بقول انه محتاجين مكتب توظيف اهم من انك تدي فلوس لواحد. يبقى ده موجود، انتوا بتسعوا ليه، انتوا بتساعدوه بالداتا. ايضا نفسي يبقى عندنا في الكنائس زي ما قلت دارسين وباحثين وياخدوا دكتوراه، ونصرف على الناس المتخصصين، إن كان كنيسة أو أب كاهن يؤمن بهذا، يصرف على ولد جوه الكنيسة بياخد دراسات لاهوتية، ياخد ماجستير أو دكتوراه ونصرف عليه ما دام هو ده تخصصه أو عايز يكمل فيه. وإيه المانع؟ التعليم أحبة مهم جدا، الكنيسة تصرف على التعليم، نطلع ولادنا متفوقين متخصصين. يا بختكم لما يبقى عندكم حد شاطر وانتوا تقولوا ده من كنيستنا، ده من كان يخدم معانا. نصرف على التعليم، طلع ناس حلوين. انا اظن دعبت افكاركم ولقحت اذانكم بشويه حاجات لكي تتحرك فيكم الى امور تخص خدمتكم وتقرأوا واقعكم هنا في الكنيسه وتغيروا. اتمنى التغيير يتم ويكون قلبي اللي وجعني بسبب الخدمة في الكنيسة كلها يحصل نوع من الاستيقاظ. بشكركم جدا ولربنا المجد في كنيستنا. حد عنده سؤال؟ حد بيسأل عن محبتي لبعض الناس، هل دي دخلة تبع محبة ربنا ولا لا؟ وانا بخدم في الكنيسة او انا شخص عادي، مطلوب يبقى عندي امانة لشريك الحياة، يعني باي سن انا امينة في علاقتي مع شريك الحياة، اي حد بقى في الكنيسة بقابله بس يتوقف عند كلمة اخ او اب او ابن، انا بكلم الاخت اللي بتقابليه في الكنيسة هو اخوك ابوك ابنك، لكن مش خطيبك ومش جوزك. يبقى المحبة تتوقف عند هؤلاء الثلاثة، اخ اب ابن. لكن ان حدث نوع من ان انا تعلقت بشخص، انا بعمل خطية، وده بسميه انا سرقة، واحدة بتسرق واحد من بيته، وده مش من حقك. فكيف يكون المحبة داخل الله عندما لا يكون هناك تعلق؟ أنا مش متعلق بحد، احنا بنحب كل الناس ومش بكره حد، لكن زي ما قال ربنا قديما في سفر أيوب والمزامير، وقال للبحر إلى هنا تقف، قال للبحر على الشط تقف، إلى هنا تقف وهنا تتخم كبرياء لجك، انت تبقى عالي جوه لكن عند الشط انت ليك حدود ونايم وهادي. وهكذا الناس يبقى عندهم ما يسمى الحدود. واللي بتعمل حدود يا احبه البنت دي بميت راجل. لما توقف حد، انا كنت بعلمه وهم صغيرين، كنت بخدم يا ابونا يوحنا في ابو سفيان عدلهم، بقول لك القصه دي كتير. فكان عندي اعداد خدمه حوالي مثلا 40 بنت وخمس ولاد، فمسؤول على البنات، ابو البنات. فعلمتهم هم في الجامعه، كانوا في الجامعه ساعتها، الجامعه، انه البنت اللي قرب منك واد ويعدي حدوده بالقلم، تضربه بالقلم في الجامعه. فلاقي البنات جاي متكسره، ايه اللي حصل؟ قالت لي اديته بالقلم راح كسرني. قلت لها احسن. حدود دي حاجه حلوه. خدها ليا يعني، انتوا عايزينها تاني؟ لو شريك حياتي طلب بالامر اخوك ما يدخلش البيت، روحي انت الراديو، روحي عندهم في البيت، اعملي سلام مع جوزك، جايز متضايق منه، بس انت روحي اسالي عليه وتسالي على ماما وبابا وتطمني عليهم، بس مش ما هو متضايق منه سيبيه دلوقتي. يقول حمية الرجل تفعل هذا، يعني مرات يدخل معاكي في مناقشة ويصل إلى موضوع صعب جدا. فأحسن حاجة أنت عايزة أخوكي وعايزة باباكي ومامتك ومن حقك، بس هو متضايق، روحي زوريه استأذني منه وروحي. ولازم الراجل يسمح لمراته بكده. مش عارفة أخدم ابني بالجسد. خدمة ولادنا اللي بالجسد أصعب ما يمكن. ليه؟ ربما يحصل لهم نوع من عدم الاتزان بسبب إن بيشوفك أو بيشوفك جوه الكنيسة وإنت في موديل معين، لكن في البيت مرات بتزعق، بتتخانق، بتعمل مشاكل، فبتصدم في الصورة دي، فكره صورة الخدام والخادمات. عشان كده اللي بيخدم عليه، اللي بيخدم في الكنيسة، عليه أن يبذل مجهود مضاعف جوه البيت. عملنا مؤتمر للكهنة، وبعدين يا ابونا يوحنا سألت الكهنة مين بيغسل مواعين لمراته، كان قدامي حوالي 140 كاهن، فيش غير واحد دكتور، اب طبيب يعني اصلا دكتور، رفع ايده وقال يا سيدنا انا بغسل مواعين 3 مرات في اليوم، اب كاهن. لما ولاده بيشوفوا ان هو بيساعد مامتهم جوه البيت وهو اب كاهن، ربما ده يتفجر جواه طاقه حب للبيت ويساعد، اذا كان ابونا واقف بيغسل مواعين او بيساعد ماما او حاجه. فلابد ان احنا نبذل مجهود مضاعف. لما كنت انا في مدارس الاحد وبحب الكنيسه جدا، يعني كنيسه في دمي، فبحبها جدا وعايز ان هما في البيت ما يزعلوش مني عشان انا مقصر في البيت وانا سني صغير. فكنا ساكنين في مكان قبل ما نعزل يعني 5 دور من غير اسانسير، فكنا اطلع وبعدين يقول احنا محتاجين عيش، ما انا بقعد في الكنيسه كتير فانزل انا اللي اجيب عيش. فاهمين المعنى ده؟ انا بتكلم عن حاجه انا عشتها. فلابد من يخدم، السؤال اللي حضرتك بعته، تبذلي مجهود مضاعف انك تبقي صورة جميلة جوه البيت، مش بنمثل لكن من قلبك. واحدة بتقول لي ممكن تعرفنا بال 13 لجنة، تكتب في على اليوتيوب الانبا بافلي خدمة اخوة الرب. ساعة ونص، مش قادر احكي لك ساعة ونص، فانت ممكن تبقي تشوفيها. حد من إخوة الرب يقول لي إيه رأيك في اجتماع إخوة الرب؟ هو هناك مدرستان. المدرسة الأولى بتقول إن إحنا نجيب الناس ونخدمهم في مواضيع معينة ونوصل لهم شوية حاجات خاصة بيهم ونوزع لهم. المدرسة التانية بتقول احنا بنهين اخوة الرب لما بنقول كده، عشان ممكن يبقى خادم او خادمة امه قاعدة جوه الاجتماع ده، وده بالنسبة له اهانة. فهم مدرستين لغاية دلوقتي ما حصلش نوع من التوافق بينهم حسب الخدمة اللي موجودة. على المستوى الشخصي انا بقى رأيي الرعوي ان الناس بيندمجوا مع كل الموجودين بشوية محاذير، وخدام بتوع اخوة الرب يكونوا مراقبينهم، ولو حصل منهم تصرف، لان في واحدة في اسكندرية من اخوة الرب تقف جنب الصندوق بتاع العطاء، خلاص وحضرتك بتحطي عطاء، تقول لها تحطي عطاء ليه وليه ادهوني انا، فخلت الصناديق فاضية. فمحتاج بقى نعمل ايه؟ ان انا خدام اخوة الرب انا اقف جنب الصناديق، هي شافتني خلاص، يبقى بيندمجوا مع الحرص والمراقبة. اشكركم جدا ومبسوط شفتكم، وانا شفيعتي امنا العذراء، بحب العذراء جدا 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 جدا، فانا مبسوط ان انا جيت النهاردة الكنيسة يعني.